يا أيها الذين آمنوا
قاتلوا الذين يلونكم من الله وليجدوا فيكم غلة
واعلموا أن الله مع المتقين. وتقدم لنا قبل هذه الآية قوله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتقدم لنا بعض أقوال المفسرين رحمهم الله على هذه الآية، وأن بعضهم قال إن هذه الآية من تمام آيات الأمر بالجهاد، وبعضهم قال هذه الآية أمر بالسفر في طلب العلم والتفقه في الدين. فللعلماء فيها قولان رحمهم الله. فعلى القول الأول، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال بعض المفسرين: لما فضح الله جل وعلا المنافقين بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد وذمهم الله على ذلك وأمر المؤمنين بالخروج للجهاد في سبيل الله، فقال جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وقال في الآية الأخرى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. بعد ذلك تحمس المؤمنون للجهاد في سبيل الله والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الجيش أو الغزوة التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلزم من ذلك إن كان الخارجون خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع الناس على ذلك، لزم ألا يبقى في المدينة أحد لحراستها. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم باق والجيش قد خرج، بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وحده ولا يكون معه من يتفقه في الدين ويأخذ عنه العلم. فأمر الله جل وعلا عباده بأن تنفر طائفة وأن تبقى طائفة أخرى. تنفر طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم لتجاهد في سبيل الله، ومن مع النبي صلى الله عليه وسلم يتفقهون عنه ويأخذون عنه العلم ويسمعون عنه ما يتلوه عليهم من آيات الله التي تنزل عليه، ويبقى جماعة في المدينة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم باق فتخرج طائفة للجهاد في سبيل الله وتبقى طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ عنه القرآن وما ينزله الله جل وعلا من الشرائع والأحكام. فأمر جل وعلا عباده بأن تخرج طائفة للجهاد وطائفة تبقى، ثم إذا رجعت الطائفة التي خرجت للجهاد استفادت وأخذت عن الأمة الباقية مع النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغونهم ما أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج فمن خرج معه يبلغ من بقي في المدينة ما أنزله الله جل وعلا من الآيات والتشريع والأحكام. هذا على القول بأن هذه الآية تابعة لآيات الجهاد في سبيل الله، ففيها أمر من الله جل وعلا لعباده بأن لا تخرج الطائفة كلها، تخرج الجماعة كلها، وإنما يخرج طائفة منهم ويبقى طائفة. وقال آخرون: آيات الجهاد قد تمت، وهذه الآيات في طلب العلم والسفر في طلب العلم. ولما كان السفر في طلب العلم في سبيل الله كما قال عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قرن الله وأتبع جل وعلا الآيات الحاثة والآمرة بالخروج في طلب العلم بالآيات الآمرة بالجهاد في سبيل الله، فأمر جل وعلا أن تخرج طائفة من أهل البلد ومن أهل القرية ومن البادية ومن الجماعة من الناس لتتفقه في الدين ولا يخرج الكل. والجهاد كما تقدم لنا يكون فرض عين ويكون فرض كفاية، وطلب العلم كذلك يكون فرض عين ويكون فرض كفاية، فما يحتاجه الإنسان في عبادته فيجب عليه أن يتعلمه ولا يعذر بجهله. لا يصلي على جهل، ولا يصوم على جهل، ولا يحج على جهل، ولا يؤدي زكاة ماله على جهل، وإنما يجب عليه أن يتعلم من العلم ما يؤدي به عبادته كما أمر الله، فهذا فرض عين. تعلم جماعة تأدية الصلاة هل يسقط عمن لم يتعلم ذلك من الآخرين؟ لا، كل إنسان مسؤول عن نفسه ويجب عليه أن يتعلم كيف يعبد الله. تقول مثلا: إخوتي تعلموا الصلاة وأنا أكتفي بذلك ويسقط عني الإثم. يجب عليك أن تتعلم كيف تعبد الله كما تعلم غيرك، فهذا فرض عين. وفرض كفاية التعمق في الفقه والاجتهاد فيه والفتيا فيه، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وأما إذا لم يقم بذلك أحد أثم الكل. إذا ترك الناس كلهم التفقه في دين الله والتعمق فيه، فمن ابتلي بقضية من القضايا لا يجد من يحلها أثم الكل، لأنهم ضيعوا العلم الشرعي. وأما إذا قام به واحد أدى عن الآخرين لم يأثم الآخرون، وعليهم تقليده فيما يشكل عليهم مما لا يعرفونه، فهذا فرض كفاية. كذلك الجهاد في سبيل الله كما تقدم لنا، فلذا قرن الله جل وعلا الآيات في طلب العلم بالآيات السابقة في الجهاد في سبيل الله، فقال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لا يلزم أن يخرج أهل البلد كلهم أو أهل القرية كلهم لطلب العلم ويتركون بلادهم، فلم يأمرهم الله جل وعلا بذلك، وإنما يخرج طائفة منهم يتفقه ويأخذ العلم من العلماء الشرعيين، ثم يرجعون إلى قومهم فيخبرونهم ويفقهونهم ويدعونهم إلى ما علموه من أحكام الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتقدم لنا الكلام على أن طلب العلم من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله جل وعلا، وقد روي طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والمراد بهذا ما يحتاجه الإنسان في عبادته. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال عليه الصلاة والسلام: عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وذلك أن الشيطان ممكن أن يتلاعب في العابد، فيأتي إليه فيشم قلبه ويدرك ميوله ورغبته، فيسوقه إلى ما يميل إليه حتى يخرجه عن المطلوب. وأما العالم فإنه يعبد الله على بصيرة وعلم، فلا يزيد ولا ينقص. والعلم الشرعي إذا تسلح به المرء ما قوي عليه الشيطان وما تغلب عليه، بخلاف العابد فقد يتغلب عليه الشيطان بالزيادة أو بالنقص، وكلا الطرفين مضر. إن رأى منه إقبال ورغبة في العبادة حاول أن يزيده حتى يخرج عن المألوف وعن المشروع فيهلك، وإن رأى منه تساهلا أو ضعفا أو عجزا حاول أن يقلل من إقدامه حتى يقصر في الواجب. فالتقصير في الواجب مضر، والزيادة عن المشروع مضرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وحذر صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين. فلذا كان العالم أشق على الشيطان من 1000 عابد، لأن العالم لا ينساق مع الشيطان إذا ساقه، أما العابد فقد ينساق معه وقد يغتر بوسوسته فيخرجه عن المطلوب، إما بالزيادة والغلو وإما بالتفريط والتقصير وترك الواجب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله، روي كذلك عن الإمام أحمد وعن جمع من العلماء، بأن الاشتغال في العلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة وغيرها من العبادات، لأن المشتغل بالعلم يتعدى نفعه وينفع الآخرين، والمشتغل بالصلاة نفعه له وعبادته له. رجل قام الليل يصلي، عمل طيب، عمل صالح يثاب عليه، لكن هل يتعدى نفعه إلى الآخرين؟ هل يستفيد منه أحد؟ لا. رجل سهر الليل في مسألة من المسائل العلمية تعلمها وحفظها وأتقنها، هذا يتعدى نفعه، ينفع الآخرين بما علم من العلم. ولذا المتفرغ لطلب العلم وإن كان قادرا على الكسب يعطى من الزكاة إذا احتاج، والمتفرغ للعبادة إذا كان قادرا على الكسب لا يعطى من الزكاة، وإن احتاج يقال له اخرج واكتسب ولا تتفرغ للصلاة والصيام وتلزم المسجد ليتصدق عليك. أما طالب العلم إذا تفرغ لطلب العلم فلا حرج عليه إن احتاج أن يأخذ من الزكاة وإن كان قادرا على الكسب. وتقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سافر في طلب علم فهو في سبيل الله حتى يرجع. إذا خرج من بلده من أجل طلب العلم الشرعي فإنه في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى أهله. وتقدم لنا أنه يجب على طالب العلم أن يستشعر عند إقدامه وتوجهه إلى طلب العلم أن يستشعر أمرين لا بد منهما، وأن يكون هما هدفه في طلب العلم، وهو التفقه في الدين والدعوة إليه أو النذارة أو الإنذار أو الدعوة إلى الله. وذلك من قوله جل وعلا: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أما المتفقه إذا لم يدعو ولم ينذر فلا فائدة في علمه للآخرين، لا يستفيد الآخرون من علمه، إذا كان علمه لنفسه فقط أصبح كنوافل العبادة الأخرى. وإنما الواجب على طالب العلم إذا تعلم مسألة أن يبينها لمن يجهلها على حسب معرفته وقدرته واستطاعته، وأنه يجب أن يكون الداعية يدعو عن علم وبصيرة ولا يدعو لمجرد استحسان هواه أنه يستحسن هذا الفعل فيدعو إليه أو يستقبح هذا الفعل فينفر منه ويحذر منه، وإنما يكون عن فقه وبصيرة، كما قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم ومعرفة. ثم قال جل وعلا هاهنا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، الذين يلونكم القريبين منكم، قاتلوا القريبين منكم في البلد والنسب والجهة، نعم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. تقدم لنا قوله جل وعلا: وقاتلوا المشركين كافة، والآيات في أول هذه السورة سورة التوبة في قتال المشركين جميعا، وهنا قال جل وعلا: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الجمهور من المفسرين والمحققون منهم قالوا: هذه الآية بيان وتوجيه من الله جل وعلا لعباده في أن يبدأوا بالقتال بالأقرب فالأقرب، بالأدنى فالأدنى. هناك أمر جل وعلا بقتال المشركين كافة، وهل يستطيع المسلمون أن يقاتلوا كل المشركين دفعة واحدة؟ الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يستطيع أن يقاتلوا في المشرق والمغرب والشمال والجنوب؟ يستطيع أن يقاتلوا كل المشركين؟ لا يقدرون على ذلك. فالله جل وعلا أمر بقتال المشركين كافة، ثم وجه عباده إلى أن يبدأوا بالأدنى فالأدنى، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فبدأ عليه الصلاة والسلام بقتال من كان حول المدينة، وقومه أولا أهل مكة، ثم لما فتح الله عليه مكة وجهز الجيوش لمن حولها، الطائف واليمن واليمامة جهة نجد، ولما فتح الله جل وعلا مكة تتابع الناس لدين الله جل وعلا، ودخلوا في دين الله أفواجا. فعند ذلك جهز صلى الله عليه وسلم الجيوش لقتال الروم، بعدما دانت جزيرة العرب بدأ بعدها بمن هو أقرب الناس إليها، وهم أهل الشام، فهم من حيث المكان أقرب الناس إلى المدينة، ومن حيث الاتجاه كذلك والدين فهم أهل كتاب، وهم أحرى وأسرع في أن يستجيبوا للدين من المجوس عبدة النار من أهل المشرق. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالشام، وجهز عليه الصلاة والسلام الجيش وخرج به إلى تبوك، ثم رجع منها عليه الصلاة والسلام رفقا بحال الأمة الذين معه، حيث أنهم كانوا في قلة من الزاد وشرف من العيش وقحط من الأرض، فرفق بهم عليه الصلاة والسلام ورجع بهم إلى المدينة. ثم قام خلفاؤه من بعده رضوان الله عليهم بتجهيز الجيوش إلى الشام، ثم إلى العراق، وهكذا ما بعده كذلك من ناحية المشرق، حتى فتحوا البلاد وفتحوا القلوب رضي الله عنهم وأرضاهم بالدعوة إلى الله جل وعلا، وكانوا يدعون إلى الله جل وعلا بأقوالهم وأفعالهم ومعاملتهم. وقد انتشر الإسلام في الصدر الأول في كثير من البلاد بدون قتال، وإنما انتشر بالمعاملة الحسنة والدعوة إلى الله. ومن التجار من نشر الإسلام في أقاصي الدنيا ولم يخرجوا للدعوة، وإنما خرجوا لتجارة، لكن لأنهم طبقوا الإسلام بتعاليمه كاملة رغبوا فيه ودعوا إليه بأفعالهم، وإن لم يدعوا إليه بأقوالهم. وانتشر الإسلام في الصدر الأول وفي القرون المفضلة، واتسعت الفتوحات الإسلامية لما كان المسلمون قائمون بأمر الله ومحكمون لشرع الله ومنفذون لأوامر الله جل وعلا وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لما اختلف المسلمون فيما بينهم وتنازعوا وتشاجروا، تسلط عليهم الأعداء، كما هو حال المسلمين اليوم وقبل ذلك بسبب اختلافهم وتنازعهم فيما بينهم. ولو اتفق المسلمون لما وقف في وجههم أحد، لأنهم يدعون إلى كتاب الله جل وعلا، وكتاب الله جل وعلا إذا دعي إليه بإخلاص وصدق استجيب له. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ليجدوا فيكم غلظة، المراد بالغلظة هنا القوة والقسوة والشدة، لا تضعفوا أمامهم. فصفة المؤمنين أنهم أذلة، أذلة في جانب المؤمنين بعضهم مع بعض، أعزة في جانب الكفار. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا الضحوك القتال. الضحوك للمؤمن الموالي، القتال للكافر المعادي. وليجدوا فيكم غلظة، يعني لا تضعفوا أمامهم ولا تستجدوهم، وإنما خذوهم بالقوة والقسوة، وألزموهم بتعاليم الإسلام إلزاما، ولا تترجوهم في ذلك أو تضعفوا أمامهم أو تظهروا الذلة والاستجداء منهم، وإنما خذوهم بالقوة. ثم أرشد جل وعلا إلى أنه يجب أن تكون هذه القوة مقرونة بماذا؟ بتقوى الله جل وعلا، وأن هذه القوة مرادا بها الدعوة إلى دين الله ونصرة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا التشفي الشخصي ولا من أجل إظهار الغلبة، أن تظهر أنك غلبت خصمك لذاتك، وإنما لإعزاز دين الله. واعلموا أن الله مع المتقين. إذا اتقيتم الله جل وعلا وجعلتم تقوى الله نصب أعينكم وجاهدتم في سبيل الله لإعزاز كلمة الله، فاعلموا أن الله معكم، فلن يقف في وجهكم عدو. واعلموا أن الله مع المتقين، فهو ناصر جل وعلا من اتقاه. وما خذل المسلمون في معركة من المعارك إلا بسبب المخالفة والمعصية. فلو تتبع المرء جميع الغزوات والمعارك التي هزم فيها المسلمون لوجد أن سبب ذلك مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والمخالفة منافية للتقوى، منافية لتمامها وكمالها، ولا تنافيها بالكلية. واعلموا أن الله مع المتقين، أشعر جل وعلا عباده بأن عليهم في قتال الكفار والغلظة في جانبهم والشدة أن يتسلحوا بتقوى الله جل وعلا ويجعلوها نصب أعينهم، ويكون قتالهم لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه ونصرة الحق، لا من أجل مال ولا من أجل غنيمة.